بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بدورة مباركة جديدة بعنوان درر رمضانية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من إدراك شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وإدراك رمضان نعمة عظيمة، إذ بدخول رمضان على العبد ينال العبد به أعظم الدرجات وأسنى المراتب، قد رتب الله جل وعلا لنا من الأجور في هذه العبادة ما لم يرتب في غيرها، فهذه العبادة على عظمها فيترتب عليها أجرا عظيما وثوابا كثيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي يدرك رمضان نعمة عليه أن يقدر هذه النعمة. كم من أناس تمنوا أن يكونوا من أهل الصيام، ولكن حيل بينهم وبين الصيام فقد أصبحوا رهناء وأسراء أعمالهم في القبور. أناس آخرون أدركهم رمضان وهم على هذه البسيطة، ولكن دخل عليهم رمضان وهم مرضى على الأسرة البيضاء لا يستطيعون الصيام، فأنت قد من الله سبحانه وتعالى عليك فأعطاك صحة وعافية وأمنا وأمانا، وحباك قوة على الصيام، فاحمد الله سبحانه وتعالى واحرص على أن تأتي بالصيام على وجهه الصحيح. فالصيام يعظم ويكمل متى ما كمل بالآداب، وإلا فشرط الإخلاص شرط لن يصح الصيام إلا به. فالذي يصوم ولا يقصد بصيامه وجه الله سبحانه وتعالى، صيامه وبال عليه، مردود عليه، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا الصيام على وجهه الصحيح متى ما أتى العبد بشروطه وأركانه، فعليه أن يحرص على أن يكمل هذا الصيام بجملة من الآداب الشرعية. وأنا أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن آداب الصيام تعجيل الفطر الذي نحن على دقائق من الإقبال عليه وانتهاء يوم كامل. فعن عمر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والغروب يتحقق بغياب قرص الشمس في الأفق، وإن بقي شيء من ضوئها ظاهرا. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أصبح وقت الغروب معلقا في كثير من الأماكن بالأذان، إذ يصعب معرفة غروب الشمس إلا بالأذان. فإذا كان هذا المؤذن يؤذن لغروب الشمس فإن المسلم يبادر حينئذ بالفطر ولا يؤخر، ولا بد أن يتأكد أن يكون ذلك في وقته. فلو أذن في غير وقته وعلم أي الصائم أنه أذن لغير وقته فلا يحل له الفطر، كأن يؤذن مثلا في الساعة السادسة فبينه وبين الأذان وقت طويل، فهنا قد أخطأ المؤذن ولا يحل للمسلم أن يأكل حينئذ ولو سمع الأذان لأنه قد أخطأ. أما إذا أذن لوقته فإن المسلم يبادر بالفطر. وكذلك أيضا مما يستحب أيضا تعجيل الفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه، ولكن هناك حديث أخرى تحث عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والسنة في هذا الإفطار أن يبدأ فيه بالرطب، ويتيسر وجود الرطب الآن كالرطب الذي قد جمد، فإنه بمجرد أن يذهب التجميد عنه يصبح رطبا. فإن لم يجد هذا الرطب فإنه يبدأ بالتمر، وإلا شرب ماء أو غيره. لقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. كذلك أيضا يذكر الله جل وعلا عند فطره، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا ذكر مبارك يحرص عليه الصائم. وكذلك أيضا مما يسن عند الفطر الدعاء، وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه بعض أهل العلم: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منهم ودعوة الصائم حين يفطر. فهذه بعض السنن والمستحبات، وهناك سنن ومستحبات أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما حكم إخراج زيادة يقول على القدر الواجب في زكاة المال من باب الاحتياط؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العبد متى ما وجبت عليه الزكاة بشروطها كزكاة المال مثلا، فبلغ النصاب حال عليه الحول، فإنه حينئذ يجب عليه أن يزكي. ومبلغ الزكاة الذي يجب عليه هو المبلغ المقدر شرعا عليه، وأما الزائد فإنه نفل يخرجه الإنسان وهذا يؤجر عليه الإنسان، ولكن ينبغي أن يلاحظ في ذلك عدم وجود شيء من الوساوس. الواجب على الإنسان أن يخرج القدر الذي وجب عليه، وما زاد فإنه مأجور عليه بحمد الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
جزاكم الله خير
وياك
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك، جزاك الله خير.
سؤالي طول عمر بالنسبة للصلاة، كنا مع جماعة طالعين الصلاة، كنا على السفر، لما وصلنا هناك كنا نصلي الظهر والعصر، فلما فرغنا من صلاة الظهر قصر دخلوا جماعة من المقيمين وقاموا الصلاة يتمونها على 4 ركعات، فبعض الجماعة من اللي كانوا مسافرين معانا دخلوا معاهم في آخر ركعتين وسلموا، وشخص ثاني قال تم الصلاة معاهم، فبغينا بس رأي الشيخ في الموضوع أيهما صح، وهل طريقتين كانت صحيحة ولا لا؟
يعني أبو خليفة دخلوا معهم في الركعة الثانية أو الثالثة؟
نعم،
والبعض سلم والبعض
دخلوا في... بعضهم
سلم،
بعضهم تم على 4 ركعات وهو مسافر بالرغم من أنه مسافر، وبعض الثاني كمل صلى ركعتين وسلم.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك أخ محمد، بارك فيك.
مبروك عليكم الشيخ.
الله يبارك فيك علينا وعليك.
الله يسلمك. استفساري، الله يسلمك، أنا مسافر إن شاء الله.
نعم.
إلى أمريكا، سافرتي منا بطلع الساعة 2 بالليل، أوصل عندهم هناك الصبح، هل أصوم ولا لا؟ أنا أقدر أصوم، شو رأي الشيخ من الموضوع هذا؟
إن شاء الله خير. إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، قال مخرى. نعم، جيب الشيخ سؤال أبو خليفة. يقول كنا على سفر، يقول نحن مجموعة من الأشخاص ودخلنا لنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيقول صلينا الظهر ركعتين، بعد يقول أن انتهينا من صلاة الظهر دخلوا يقول جماعة وكانوا مقيمين، فيقول بدأوا يصلون صلاة تامة، فيقول في الركعة الثالثة مجموعة من الذين صلوا معنا دخلوا معهم في الركعة الثالثة، فيقول بعضهم سلم من ركعتين والبعض أتم صلاته 4 ركعات.
إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي بصلاة المسافر، يصلي بصلاة المقيم ويتم صلاته، وهذه هي السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه، والصحابي عندما التقى بغيره قال ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة، وإذا صلينا خلف المقيم أتممنا الصلاة، فقال سنة نبيكم. ولذلك من صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، وبناء على ذلك فأولئك الذين صلوا وسلموا من ركعتين الأظهر والأحوط أن يعيدوا صلاتهم، ومن أتم صلاته كصلاة المقيم من المسافرين فصلاته هي صحيحة وقد وافق السنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أم ميثة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم ميثة.
لو سمحت بس عندي 3 أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي حساب في البنك، هو حساب توفير للتوفير يعني، بس أنا يعني خلال السنة أكثر عن مرة أسحب من هالمبلغ وأصرف يعني مبالغ هو ما بثابت نفس يعني نفس المبلغ، فهل أزكي عليه يعني عليه تجب عليه الزكاة؟
نعم،
السؤال الثاني بالنسبة لل
عفوا يا أختي، هل هذا المبلغ يتجاوز النصاب مثلا، يتجاوز 25,000 درهم؟
بعد ما أسحب لا، يعني يكون أقصى حد 10,000، ما يكون أكثر.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للإبر العلاجية اللي الشخص يأخذها في المنزل بدون المستشفى، هل يجوز نأخذها أثناء الصيام؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، كيف الشخص يعني يثبت على الإيمان، يعني مثلا إذا في قلبه شيء من العقد مثلا على أشخاص أو شيء من الغل، أو يذكر رب العالمين وأن الدنيا فانية ويأخذ الأجر في الصفح والسماح، لكن ما يقدر يستمر، كيف يقدر يثبت نفسه أنه يطهر قلبه من الغل والحقد؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك
الله. جزاك الله خير أميثة، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. كلمة أخرى. وفاطمة تفضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فاطمة تفضل.
كلامكم بخير.
أنت بخير وصحة والسلام. الله يحفظك.
أمسي عليك وعلى شيخ عبد الله حفظكم الله ورعاكم.
الله يبارك فيك فاطمة. تفضل فاطمة.
عندي سؤال بخصوص فطرة، عندي النسيب.
نعم.
هو ما يقدر يصوم. فانتير. والأطباء قالوا له ما يصوم. الحين الفطرة يعني المبلغ حاطه أساسا يعني نفطر، يعني فطر هل نفطر صام ولا نطعم مسكين؟ وهل نقدر نعطي هذا المبلغ لشخص واحد حد يعني حد من المساكين نعطيه كامل المبلغ ولا لازم يوميا؟ هذا يعني هذا السؤال.
إن شاء الله. نعم.
عفوا أخي سالم، ممكن توضح لنا هل عقل هذا الإنسان معاه أو هو فيه الزهايمر أو فقد عقله؟
شبه يعني
ما يقدر يصوم. نعم، لكن يعني يعرف،
يعني يعرف ان احنا في مثلا في رمضان وانه لازم يصوم وهو ما يقدر يصوم.
هو يعرفنا في رمضان بس ما يقدر يصوم، الاطباء قالوا له لازم ما يصوم، ياخذ ادويه.
ان شاء الله. جزاك الله خير فاطمه، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. عندي فضل الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول لنا سأسافر إن شاء الله إلى أمريكا، ويقول يعني أخرج، يقول من أو سأسافر موعد إقلاع الطائرة في الساعة 2 ليلا، وسأصل في الصباح إلى أمريكا، فيقول هل الأفضل الصوم أو الفطر مع أني يقول أستطيع أن أصوم؟
المسافر إذا سافر فإنه إذا سافر له في فطره أحوال، الحالة الأولى أن يكون السفر شاقا عليه وفيه تعب عليه ومشقة كبيرة، وهذه المشقة تخرج عن المعتاد، أو أنه يرهقه أن يصوم وهو مسافر، فهنا الفطر في حقه أفضل لوجود المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه قال ليس، فلما سأل قال وصائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. والحالة الثانية أن يكون الصيام أيسر عليه وأرفق، فهنا الصوم له أفضل لأنه يدرك الشهر الفضيل، وكذلك أيضا يبرئ ذمته من الصيام ويدرك فضل العبادة، فهنا الصوم أفضل لعدم وجود المشقة في السفر. الأمر الثالث والحالة الثالثة هي أن يكون هذا السفر مترددا بين مشقة وغير مشقة، ويجد مشقة يسيرة ويرغب في الفطر، فالفطر جاهز بحمد الله. والله سبحانه وتعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بارك الله فيكم شيخ ميثات. تسأل تقول عندي حساب في البنك، حساب توفير، لكن تقول أسحب منه في بعض الأحيان وأصرف من هذه المبالغ، فيقول تقول المبلغ الذي في الحساب ليس ثابت، ففي هذه الحال هل تجب فيه الزكاة؟
الزكاة إنما تجب على الإنسان في ماله إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، فالمبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي تجب فيه الزكاة. وللأسف هناك بعض المفاهيم الخاطئة في إخراج الزكاة، يظنون أن أي مال تحرك فإنه لا تجب فيه الزكاة. فلنفترض عنده 500,000 درهم في البنك، إذا تحركت هذه المياه يقول لا تجب علي الزكاة، يعني كانت 100 وأصبحت 80 ثم رجعت إلى 100 ثم رجعت 90، يقول هذه لا زكاة فيها لأنه مال متحرك، وهذا مفهوم خاطئ. فالزكاة تجب على الإنسان إذا بلغ النصاب وحال الحول، لكن إذا كان الأخذ من المال يجعله دون النصاب فلا تجب الزكاة، كما تذكر الأخت السائلة. الأخت السائلة تقول أنها تأخذ من حسابها فينزل الحساب عن النصاب الشرعي، والنصاب الشرعي الآن فوق مثلا 23,000 ونحو ذلك، يعني بحساب 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، هذا هو مبلغ الزكاة. فإذا كان المبلغ ينزل إلى 15 و10,000 أو 20,000، فهذا المال أصبح دون النصاب. فإذا أصبح المال دون النصاب فإن الحول قد ضاع، الحول قد ضاع، بمعنى أنه لا تجب عليها الزكاة وتنتظر حتى يكمل النصاب. فإذا مثلا في شهر 4 حصلت على الراتب وأصبح عندها من المال ما هو فوق النصاب، كان يصل المال عندها من 10,000 إلى 50,000 درهم، نقول الآن عند 50,000 تبدأين حولا جديدا مع هذا التاريخ، فمثلا مع 1/4 مثلا تبدأ حولا جديدا. فإذا أول شهر 5 إلى شهر 5 أو نصف الشهر 4 رجع المبلغ إلى 10,000، نقول ضاع عنها الحول ولا تجب عليه الزكاة. إذن الذي يؤثر في الأخذ من المال إذا كان هذا الأخذ يؤدي بالمال إلى أن يصل إلى دون النصاب، فإذا وصل إلى دون النصاب فلا زكاة على الإنسان حينئذ، لأنه اختل شرط من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول الإبر العلاجية التي أخذها في المنزل هل تجوز أن أخذها وأنا صائمة؟
الإبر أنواع، هناك إبر تغذي الجسد وتعطيه قوة كإبر الجلوكوز، فهذه يستغني الإنسان بها عن الطعام والشراب، وكم من أناس في المستشفيات يبقون بالشهور وهم يعيشون على هذه المادة ولا يحتاجون طعام ولا إلى شراب. فإذا كان هذا مما يغذي الجسد ويقويه فهذا هذه الإبر تكون مفطرة للصام. أما الإبر العلاجية لعلاج مرض كالأنسولين أو إبر مثلا إبر فيتامين دي ونحو ذلك من هذه الإبر التي هي بمثابة العلاج للإنسان، أو الحقن كالمضادات مضادات الفيروسية ومضادات الالتهاب، هذه الإبر فهذه لا تفطر الصائم، فيصوم الإنسان ولو أخذ جرعة من هذه الإبر العلاجية والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال ميثا تقول كيف يثبت الإنسان على الإيمان ويطهر قلبه من الغل والحقد والحسد؟
الثبات على الإيمان عزيز، ويحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، ثبات على الإيمان بأن يكون المسلم قد أتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فأصل الإيمان يكون بالقيام بأركان الدين وأركان الفرائض، يقوم بها على وجهها، فهي البوابة الأولى التي يحمي بها الإنسان إيمانه. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، في من صلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فإذن أول باب من أبواب الحفاظ على الإيمان هو باب القيام بالفرائض، وقبل ذلك هو تحقيق التوحيد في القلب، فإن أعظم باب من أبواب الإيمان ألا وهو باب التوحيد لله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان لربه أعرف بأن يعرف الله سبحانه وتعالى ويشاهده في مخلوقاته، فيوحد الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلق الخلق كلهم، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وكذلك أيضا هو جل وعلا مستحق للعبادة لكمال أسمائه وصفاته. فالإنسان إذا كمل، أي إنسان، أي واحد من الدنيا إذا كان ذا صفات حميدة، فإنه يقع في محبة الخلق، فكيف بالخالق الذي كملت أسماؤه وحسنت صفاته؟ فهذا من أعظم أبواب الإيمان. ثم الباب الثالث هو بمثابة الحماية لهذين البابين، وهو قيام الإنسان وإتيانه بالنوافل. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع. فهذه أنواع التطوعات والسنن هي التي تحمي الإنسان وتحمي إيمانه. ولذلك الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالباب الثالث هو باب النوافل الذي يحمي به الإنسان إيمانه. ومعالجة القلب من أصعب وأشد الأمور، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا صفة من جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحالقة، وهذه هي أمراض القلوب: الحسد والبغضاء والشحناء، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أي بسببها ربما الإنسان يفقد حسناته التي كد وتعب. فتلك المرأة التي يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثرت من صيامها وصلاتها غير أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. وكلنا يعلم قصة تلك المرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار بسبب هذه الهرة التي عذبتها. فتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد، هذه هي التي يصعب على الناس الاتيان بها. وفي ذلك أخبار كثيرة وأحاديث كثيرة في تطهير القلب من هذه الأمراض. ومن جملة هذه الأحاديث العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على مخموم القلب صدوق اللسان؟ قال: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال: التقي النقي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. هذا هو صاحب القلب السليم الذي طهر قلبه من هذه الأمراض الخطيرة التي في حقيقتها هي السد. فما الذي جعل إبليس يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى سوى الحسد؟ ما الذي جعله يبعد عن ربه جل وعلا إلا الكبر؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالمين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه الأمراض هي أمراض مهلكة تضيع عمل الإنسان. وهؤلاء المتكبرون المتعالون يحشرون يوم القيامة، ولكنهم يحشرون كأمثال الذر. تكبروا على الخلق، الكبر يكون برد الحق وباحتقار الناس. هذه هي الأدواء وهذه الأمراض التي نحن نحتاج في رمضان إلى أن نداويها وأن نزيلها. فلا يكفي أن نطهر أعمالنا من الشرك ونطهر أعمالنا من المعاصي، وإنما نحتاج كذلك أيضا إلى أن نكون قد صفينا ظاهرنا فأصلحناه بالأعمال الصالحة، وصفينا كذلك أيضا باطننا فنقينا هذا القلب من أمراض الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء، حتى نخرج من هذا الشهر المبارك قد صفت قلوبنا وصلحت وزكت أعمالنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال أبو فاطمة فضيلة الشيخ يقول أن يعني أحد أقاربه لا يستطيع الصوم والأطباء منعوه من الصيام، فيقول هل المبلغ الذي يعني نفطر به الصائم ونطعم نخرج عنه الطعام هل يكون فضل الشيخ لشخص واحد؟ هل يجوز أن يكون لشخص واحد أو أكثر من شخص؟ وهل يكون يوميا أو يجوز أن يكون مثلا في يوم واحد آخر الشهر أو بعد انتهاء الشهر أو قبل الصوم أو كيف يكون كيف تكون الكفارة، إخراج الكفارة؟
أحسنت، هذا السؤال مهم جدا، وذلك لحاجة كثير من الناس إلى معرفة جواب من كان عنده مريض كيف يفدي عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم لكم الإجابة. عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل مع عبد الله.
بارك عليكم في الشهر أول.
علينا وعليكم، جزاك الله.
سؤالي بالنسبة لصلاة المرأة في المساجد، يعني معروف أن المرأة يفضل أنها تصلي في بيتها مش في المسجد بخلاف الرجل. هل هذا ينطبق في مثلا صلاة القيام وما إلى ذلك الصلوات في رمضان؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضيلة الشيخ، سؤال أبو فاطمة بالنسبة لكفارة الإطعام في رمضان، ذكر فضيلة الشيخ هل تكون لشخص واحد أو أكثر من شخص، هل تكون في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ هل يعني فضيلة الشيخ نريد بيان وتفصيل في مسألة الكفارة؟
نعم، هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم جدا، وذلك لأن الناس يحتاجون إلى معرفة مثل هذه المسائل تتعلق بكبار السن أو بالمرضى الذين لا يمكنهم الصيام. أولا، من شق عليه الصيام فلم يستطع الصيام لمعرفة ذلك من نفسه مشقة تخرج عن المعتاد، أو قرر الأطباء أنه يفطر ولا يصوم لأن الصيام يسبب حرجا عليه في صحته، فها هنا يلزم هذا الذي لا يستطيع ويقوى على الصيام وفي ذلك الصيام خطر عليه في صحته أن يفطر. وننبه هنا أن من أفطر لسبب شرعي ليس معنى ذلك أنه قد ضاع الأجر، فكثير من الأخوات تتحسر إذا نزل عليها دم الدورة أنها فاتها الأجر، لا لم يفتها الأجر. من منعه مانع من أداء واجب شرعي كان يقوم به فيحصل بإذن الله الأجر، والله جل وعلا في هذا الشهر فتح أبوابه للعباد لكي يكرمهم، ولم يفتح هذه الأبواب أبواب الجنان كي يبعدهم ولا يكرمهم. إذن لا ينقص أجر من أفطر إذا كان فطره لعذر شرعي. الأمر الثاني أن من كان عليه وجبت عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم، فإن السنة في حقه أنه بمجرد انقضاء اليوم أن يطعم المسكين، أو أنه يؤخر الصيام يؤخر الفدية بعد ذلك، فمثلا إلى 10 من الشهر يطعم 10، وإلى 10 الأخرى يطعم 10، وآخر الشهر يطعم 10. ثم ينبه إلى أن هذا الإطعام هو إطعام لمسكين وليس تفطيرا لصائم، فلا بد أن يحرص على أن يكون ما يدفعه إنما هو إطعام لمسكين. وآخر مسألة وهي هل يلزم تعدد المساكين أو يكفي أن يعطي مسكينا واحدا طول شهر؟ فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن الواجب عليه هو أن يطعم مساكين، بمعنى أنه يطعم أسرة فيها ستة وأسرة أخرى فيها ستة، هذه 12، وأسرة أخرى مثلا فيها 10 وأخرى 10، فهذه أصبحت 26 ونحو ذلك. إذن من أراد أن يطعم المسكين فإنه يطعم المساكين، بمعنى أنه يعطي عدد 30 مسكينا، لا مسكينا واحدا يطعمه كل يوم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. إذن لابد أن يراعى في ذلك ما ذكرته من تعدد المساكين، وأن يكون الإطعام بعد انقضاء اليوم، أي بعد وجوب الصيام عليه. وبعض أهل العلم يرى بجواز إطعام أول الشهر عن آخر الشهر، ولكن الأحوط والأولى أنه بمجرد وجوب الصوم عليه فإنه يطعم حين إذن. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الله. تقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فتقول هل هذا الحكم ينطبق أيضا على صلاة التراويح والقيام في رمضان؟
هذا الحكم في الجملة نعم ينطبق، ولكن ليس على الواقع. في الجملة الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها في بيتها أو في سوقها، وذلك لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك قاعدة ينص عليها أهل العلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، بمعنى أن قد يكون هذا الأمر فاضلا وغيره مفضول، ولكن يكون المفضول أولى من الفاضل، وذلك لإحاطة المفضول بأحوال تجعله أفضل. ومثال ذلك كأن تذهب المرأة إلى مكة، فإذا ذهبت إلى مكة فإن الأفضل لها من حيث الجملة أن تصلي في بيتها في الفندق، ولكن إدراك المكان المبارك وإدراك جماعة المسلمين واستشعار تلك الأجواء الإيمانية يجعل الصلاة في الحرم حينئذ أفضل من الصلاة في الفندق. وكذلك أيضا يقال في صلاة التراويح، فإذا صلت في بيتها ربما صلت 5 دقائق ولم تستطع القراءة، ولكن إذا شهدت الجماعة مع النساء قوت إيمانها واستمعت للقرآن وخشعت مع الخاشعين، فحينئذ تكون الصلاة مع الجماعة في مصلى النساء أفضل لها من صلاتها في بيتها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخ. معنا أخ سهيل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سهيل.
أنا عندي سؤال. أنا زارة كلى.
نعم.
والدكتور قال إنه ممنوع أصوم، يتوب أصوم على الأكل بس أشرب ماي.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يشفيك ويعافيك أخ سهيل. سؤال أخ سهيل، الشيخ يقول إنه يعني قام بزراعة كلى والأطباء منعه من الصيام، هل يستطيع أن يصوم فقط عن الطعام ويشرب الماء؟
لا، الصيام يكون بالإمساك عن الطعام وعن الشراب، وإذا كنت محتاجا إلى الشراب فجسدك أيضا محتاج إلى الطعام. وكن مع الصائمين بعبادتك وبصلاتك وبدعائك، بذلك إن شاء الله تدرك الصائمين، تدركهم في حقيقة العبادة، وكذلك أيضا لن يفوتك الأجر، لأن من منعه المرض من الصيام كان أجره كأجر من صام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأنت تحصل على الأجر بإذن الله، وتدرك الزمن الفاضل، وكذلك أيضا تتعبد الله بالعبادات التي تزكو بها أعمالك ويقوى بها إيمانك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ: إذا كانت المرأة حامل ومنعها الأطباء من الصوم خوفا على الجنين لأنها في الشهور الأولى، فقال له الأطباء أن لا تصوم، في هذه الحال كيف يكون الإطعام أو كيف أو ماذا تصنع؟
إذا قرر الأطباء وجود خطر على جنينها فإنها حينئذ تفطر ولا ينقص أجرها كما ذكرنا قبل قليل، وإنما تحرص على أن تكثر من الطاعات والعبادات، وكذلك أيضا تطعم عن هذا اليوم مسكينا، فيكون عليها الصيام قضاء هذا اليوم بعد رمضان أو بعد أن يتيسر لها الصيام، وكذلك أيضا تطعم مسكينا عن هذا اليوم استحبابا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول: دعوة الصائم مستجابة عند فطره، فمتى يكون الدعاء؟ هل قبل الإفطار أو بعد الانتهاء من الأكل؟
الدعاء حين الفطر أو عند الفطر، المقصود بالعندية هنا أي في وقت الإفطار، أي قبيل الإفطار، فهذا وقت فاضل لأنه يجمع بين وقت الصيام، وكذلك أيضا يجمع كذلك أيضا كونه صائما وكونه في آخر العبادة، ولذلك إذا رأينا العبادات نجدها تتشابه، فالدعاء يكون كذلك أيضا في آخر الصلاة، وكذلك أيضا في الحج يكون أيضا كذلك في آخر العبادة، وكذلك أيضا في الصيام، وكذلك أيضا عند أداء الإنسان زكاته. فإذا كان المرء في آخر العبادة فإنه حينئذ يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو وقت الدعاء، ولو دعا أيضا كذلك بعد الفطر فإن الدعاء بابه عظيم في كل وقت رمضان وفي كل وقت في السنة، والله سبحانه وتعالى قال في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله.